إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأمر الله سبحانه وتعالى العالمين بتدبر آيات القرآن والنظر فيما وراء الآيات بالبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن، بالبحث عن مرضات الله. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن دليل صدق القرآن هو في القرآن، وأن الإنسان كلما تدبر آيات القرآن كلما علم صدق هذه الرسالة، وعلم أنها رسالة من الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض. هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هدى للعالمين. القرآن كتاب هداية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، كتاب هداية يهدي به الله سبحانه وتعالى الناس، يخرج الله سبحانه وتعالى الناس من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب. ولو وضع الناس الكتاب وراء ظهورهم واستغنوا عنه فإنهم يعيشون في ضلال، ضلال في أفكارهم، ضلال في معاملاتهم، ضلال في حياتهم، في تعاطيهم مع كل مواد الدنيا. فالله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وهو خالق الإنسان، وهو الذي يعلم الإنسان كيف يتعامل في هذه الدنيا، يتعامل مع معطيات الحياة، ما الذي يعظمه وما الذي يحقره. يبين الله سبحانه وتعالى، يهدي الله سبحانه وتعالى الناس لحقائق. هناك من يستقبل هذه الحقائق استقبال الباحث، استقبال الراغب، استقبال المقبل، وهناك من يشكك في هذه الحقائق، وهناك من يشكك في طريق الهداية في التعامل مع هذه الحقائق، لكن هي حقائق. والله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بشيء فإن هذا هو أفضل الأوامر على الإطلاق. الإنسان إذا اتبع الوحي فإنه يوفر عمره، تأتيه البركة إن هو ممكن يوفر 10 سنين من عمره في اتباع آية، 10 سنين في تجارب خاطئة فاشلة ضائعة، في اتباع آية، في اتباع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا اليوم نقف مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وجاء في أسباب نزول هذه الآية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات الجهاد تمنت أن تخرج للجهاد، والله سبحانه وتعالى وضع الجهاد عن النساء، فالله سبحانه وتعالى كلف الرجال بالجهاد وكلف النساء بالمكث في البيوت وقرن في بيوتكن. فتمنت النساء أن لو تكن رجال لتقدم أنفسها شهداء لله سبحانه وتعالى. ثم لما نزلت لذكر مثل حظ الإنسيين قالت النساء: إذا كان النصيب الذي سنأخذه من الميراث نصف ما يأخذه الرجال، فما بالنا لا تكون الأوزار نصف ما تكون أوزار الرجال. وقال الرجال: إذا كان النصيب في الميراث، في أحد أحوال الميراث، أن الذكر يأخذ ضعف ما للمرأة، فما بالنا لا نكون في الجنة أو تكون الحسنات مضاعفة أيضا للرجال ضعف ما للنساء. فتمنى الرجال ضعف الحسنات، وتمنت النساء ضعف نصف السيئات، وتمنى بعض النساء أن يكون رجال ليقوموا بأعمال الرجال حتى يصلوا إلى أعلى الدرجات المرتبة على هذه الأعمال الشهادة. تمنت النساء أن يكون رجال ليقوموا بالجهاد حتى تستشهد النساء في سبيل الله. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في كل شيء. الناس درجات. قال تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى فضل بين الناس، فضل بين الناس من حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس، وهو حكيم عليم بما يصلح الناس. رفع بعضهم فوق بعض درجات، الكل مرفوع، الكل له مساحة من مساحات الرفعة، لكن هناك رجل مرفوع في باب وهو يحتاج إلى الآخرين في باب آخر، ورجل آخر مرفوع في باب ويحتاج إلى الآخرين في باب آخر، وهكذا الناس. كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة، يحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لكن الناس تتطلع دائما إلى ما به تترفع على بعضها البعض. ما يحبش أن حد يكون أعلى منه، ما يحبش أن حد يكون أرفع منه. فإما إذا وجد رجل عنده ما به يترفع على الناس يتمنى، وهذا التمني يؤدي إلى كمائن، كما حسدت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثير من أهل الكتاب لو يردونهم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا التمني يؤدي إلى مصائب، يؤدي إلى استكبار، يؤدي إلى استعلاء، يؤدي إلى حسد. وهذا الحسد هو الذي أخرج إبليس من الجنة، وبه لعن لما حسد آدم. هذا الحسد هو الذي سبب القتل. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا التمني الذي يتمناه الناس في بعضهم البعض، يقول لك فلان عنده كذا، يحسدون الدين ويحسدون الدنيا. فنهى الله سبحانه وتعالى الناس أن تتمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض. كل إنسان له نعم يحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. الشيطان من مساحاته ومن مجالاته عمل أشياء، عمل أعمال للناس حتى يتشكل الناس مرة أخرى، حتى تعاد خريطة الصراع مرة أخرى على حدود مختلفة. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، بدل ما يبقى عدوك الشيطان، الشيطان يعمل لك عمل، العمل ده يخليك يحصل فيه إثارة لنفسك، فلما نفسك تثار يبدأ خريطة العداء تختلف. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يعمل لعبة الناس تجي عليها وبعدين يبدأوا يغيروا خريطة الصراع، يغيروا خريطة العداء. هو طلع بلا العداوة وبدأ العداوة تختلف بين الناس. أحيانا يكون هذا بين أفراد الجنس الواحد، رجال ورجال أو نساء ونساء. وجديدا أن الشيطان اخترع عداوة بين الرجال والنساء، وأصبحت تجد من ينادي إن الرجال لكم عدو فاتخذوهم عدوا، وتجد إن النساء لكم عدو فاتخذوهم عدوا. وهذا من الضلال، فإن الله سبحانه وتعالى فاوت بين التكليف في جميع الخلق، بين الرجال والأطفال والنساء، بين الرجال بعضهم وبعض، وبين النساء بعضهم وبعض. يعني ما فيش راجل تكليفه زي التاني. الرجل مطالب أن يطيع المرأة إذا كانت أمه، والمرأة مطالبة أن تطيع الرجل إذا كان زوجها. الله سبحانه وتعالى فاوت بين التكاليف بين العباد. فلما تمنت بعض النساء أن يكون لهن تكليف مثل تكليف الرجال، والله سبحانه وتعالى أنقص من تكليف النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت يا معشر النساء تصدقنا. مر النبي صلى الله عليه وسلم في العيد على النساء فقال للنساء: تصدقنا. قال لهم: طلعوا فلوس، اعملوا عمل صالح، ما تنتظروش الرجال، لا تنتظروا الرجال في النفقة، أنفقوا أنتن من أموالكم. تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: يا رسول الله بما؟ نعم السلام بينصح النساء لهم: خدوا بالكم، أنا خايف عليكم، أنا دخلت الجنة والنار وأقول لكم أن في نساء كتير في النار، خافوا على نفسكم. كنا بما يا رسول الله؟ قال: يكفينا اللعنة ويكفونا العشير. قال: قلة الصبر ليس عندها كبير صبر، يكفينا اللعنة ويكفونا العشير. كنا بما يا رسول؟ قال: يكفونا بالله. قال: يكفونا العشير. يحسن الرجل إلى إحداهن الدهر فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منه خيرا قط. إن المرأة قليلة الصبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأمرها أنها تتصبر. هذه حقيقة إن الإنسان لفي خسر، هذه حقيقة إن الناس خسرانة. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرهم بحقيقة أن هناك كثير من النساء في النار، فاتعظن، سارعن إلى النفقة، تصدقنا، تصدقنا من أموالكن ولا تنتظرن الرجال. تريش أصلا جوزي بينفق، أنت انفقي كما قال للرجال: قوا أنفسكم وأهليكم، كما قال للعالمين: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال للنساء: تصدقن، قي نفسك من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب رجل حال منكن. قال لهم: لما بقول لكم تصدقنا، ولما بقول لكم اصبرنا على معاشرة الأزواج، واصبرنا في البلايا الصعبة، ولا تكثرنا اللعن يعني الشتيمة والزعيق الكثير، أنا بقول لكم ده وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقكن على وضعكن، والله سبحانه وتعالى أنقص التكليف عنكن. إن النساء تكليفها ينقص عن تكليف الرجال، ومع ذلك فإن لها مساحة من مساحات أن تدخل أعلى درجة من درجات الجنة بهذا التكليف الأقل. العقل، العقال اللي هو الحبل اللي بيتحط في الجمل أو الحصان عشان يوقفه، لما قال له: أنا معايا دابة بره اعمل ايه؟ اتوكل على الله واحدك الدرس ولا اربطها واحدك الدرس؟ قالوا لا اعقلها وتوكل على الله. قالوا اربطها بالعقال. العقل الضغط، القدرة على كبح جماح النفس، نفسك نفسها تقول اسرار، نفسها تخرج عما بداخلها من غضب. فيقول لك الانسان العاقل بيصبر. اعقل ما تقول. ضبط بيقولوا منه القدرة على استحضار المعلومات، ان هو بيعرف يضبط جماح نفسه، بيركز في مسائل معينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه حفظ القرآن بالإبل في عقولها، قال تعهد القرآن فلهو أشد انصرافا أو ذهابا من الإبل في تفصيا من الإبل في عقولها. يعني القرآن بيجري بسرعة من الدماغ زي ما الجمل لو أنت سبته هيجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن النساء طبيعتهن العاطفة هي زائدة في العاطفة ناقصة في العقل. هذه طبيعة، هذا ليس سبا، هذا وصف. ثم قال والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها على هذه الهيئة لتقوم بأداء وظيفتها. فوظيفة المرأة تحتاج إلى كثير عواطف، وهذا جمال المرأة، هي خلقت على هذه الهيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقها الله خلقت من ضلع، والضلع دائما منحني، فإياك أن تحاول أن تقيم الضلع. قال فإن جئت تقيمه كسرته، هو وضعه كده، لو أنت حاولت أنك أنت تفرده مش هيبقى ضلع، هيتكسر. والضلع وظيفته أنه يؤدي وظيفته هو معوج أعوج. فإن جئت تقيمه كسرته، هي بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر النساء، يقول لهم خذوا بالكم، الله سبحانه وتعالى وأدرى بخلقكن سبحانه وتعالى، وهو أنقص التكليف عنكن. ناقصات عقل يعني قليلة الضبط، وناقصات دين يعني الله لم يكلفها بما كلف به الرجال، يعني أنقص الله من التكليف عليها. وهذا ليس سبا، إنما هذا وصفا، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها خذي بالك تكليفك أقل ومع ذلك فرصك إنك تدخلي الجنة أعلى، تكليفك أقل وفرصك إنك تدخلي أعلى درجات الجنة كما الرجال. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. أنا العبرة ليست في الخلقة، إنما العبرة في الحسنات والسيئات. نصيب مما اكتسبوا قيل من الميراث وقيل من الثواب والعقاب، أي أن الكل محاسب على قدر ما أعطي. هذا غني وهذا فقير، هذه غنية وهذه فقيرة، هذا أعمى وهذا بصير. الكل سيحاسب على مقدار النعم التي أعطاها. هذا حوله صحبة صالحة، هذا ولد في بلاد الكفر لم يسمع يوما عن الدين، لن يحاسب. هذا الذي ولد في وسط العلماء كهذا الذي ولد في بلاد لم يسمع يوما عن الدين لن يحاسب. من ولد في حياة الفترة في فترة بين الأنبياء لم يسمع بنبي ولا رسالة، كما سيحاسب من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة نبي من الأنبياء. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، وفاوت الله سبحانه وتعالى في التكليف بين الناس، بين الرجال والنساء، وبين الرجال والرجال. لما دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو يسأل عن الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا؟ فقال النبي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد عليها ولا أنقص. حديث النعمان بن قوقل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عبد الله بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد أبا عبد الله لو كان يقوم من الليل. هتتعجب من تفاوت النصيحة بين هذا وهذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعتب على واحد وما بيقومش من الليل. قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تارك قيام الليل. والتاني بيقول له: خليك بس من الفرائض الخمسة، أفلح وأبيه إن صدق. هذا التفاوت في التكليف مبني على تفاوت في عطايا الله سبحانه وتعالى للناس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما تتمناش. لما خرج كارون على قومه تمنى الذين يريدون الحياة الدنيا مثل ما لقارون، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لما خسف به الأرض تراجعوا عن هذا التمني. أحيانا كثيرة أنت تتمنى أشياء، أحيانا كثيرة تنظر إلى ما في أيدي الناس من العلم، من حب الناس، من السلطة، من الأبناء، من العطاء الديني، تنظر وتتمنى فتفاجأ أن الله سبحانه وتعالى يقول لك: لا تتمنوا. طيب افرض أنا نفسي أخذ درجات عالية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن في المدينة أقوام مسيتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر، حمسهم العذر. إن أحيانا تتمنى طاعة لكن لا تجد، تولوا وعين تفيض من الدمع حسد إلا يجدوا ما ينفقون. أحيانا تتمنى أنك تعمل عمل صالح لكنك لا تجد مقومات هذا العمل، ويقينا هذا العمل جاءت الفكرة بأنك تفعله، إما أنك رأيت أحد يفعله أو أنك سمعت عن سبب هذا العمل. هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس مخرجا النيات الصالحات. يقول: طيب لو أن رجل تمنى مال كافر، حسد كافرا. كنا من فترة توقفنا مع حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، وأن رجل قال: لو أن لي مثل فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. كيف يحل هذا الإشكال؟ أن رجل تمنى في حديث الأربعة نفر وكتب له إيش؟ أو كتب عليه وزر بهذا التمني. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إزاي ده يتحل؟ نهى الله سبحانه وتعالى عن التمني الذي يؤدي إلى الحسد. نهى الله سبحانه وتعالى عن المقدمات حتى لو تؤدي إلى نهايات، ولا يعني هذا أن كل المقدمات خاطئة. أحيانا إنسان يتمنى فعل خير لكن لا ينبغي أن يقف هذا عند التمني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس يعني الإنسان العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول لك: والله نفسي أتوب، والله نفسي أقوي، نفسي أحفظ القرآن، نفسي والله العظيم أبقى إنسان كويس، نفسي أترك المعاصي، نفسي أقرب ربنا جدا، نفسي يكون عندي صحبة، نفسي يبقى عندي وقت أديه فلان وإعلان وتنتان، نفسي ألزم المسجد، أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم المفسد من المصلح. الله سبحانه وتعالى يعلم بما في قلوب العباد، يعلم صدق كل عباد، وأمر العباد ألا ينظر بعضهم إلى بعض. طب ما احنا أمرنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طب ما احنا أمرنا بالتنافس من النفس، إن كل إنسان يحافظ على أنفاسه، إن أنفاسه تكون في ضاعات، إن كل نفس يكون بتعد أنفاسها، وكل نفس لما بيلاقي واحد بيسبقه هو بيجي على إيه؟ على إن هو يجتهد في الطاعة. هذا لا يسمى حسدا، وهذا ليس التمني المنهي عنه، إنما التمني المنهي عنه هو تمني زوال النعمة عن الآخرين سواء جات لك أو ما جاتلكش. هو لا يحب أن يكون لأحد عليه فضل. ومعلوم حقيقة عقلية أن الناس بعضهم فوق بعض درجات، بس هو مش عايز يعترف بده، أن المخلوقات بعضهم فوق بعض درجات، هذه حقيقة مسلمة. صدقتها أم لم تصدقها؟ هي حقيقة. قبلتها أم رفضتها؟ هي حقيقة. أن الناس بعضهم فوق بعض درجات، هذا رفعه الله في المال، وهذا رفعه الله في العلم، وهذا رفعه الله في العلاقات بين الناس، هذا رفعه الله في الآخرة، هذا رفعه الله في درجة الصبر، هذا رفعه الله في العطاء، هذا جعله الله سبحانه وتعالى صاحب نفس سخية، وهذا جعله الله سبحانه وتعالى صاحب نفس شجاعة. الناس درجات، رفع الله بعضهم فوق بعض درجات، وأنت لا تدري عطاء الله سبحانه وتعالى. الناس تحكم بالظاهر، والله سبحانه وتعالى عليم بعطاءاته، عليم بالخلق، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكل الناس أمامها نفس الفرصة، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. فليست المعركة بين الرجال والنساء، إنما المعركة بين الإنسان والشيطان. ليست المعركة وليست القضية في أن فلان أخذ نعمة أكبر، إنما القضية هذه النعمة التي بين يديك ماذا فعلت فيها؟ هذه الحياة التي معك يا ترى هل ستضيعها وأنت تنظر إلى فلان وعلان فتعيش في كبد وهم وغم دائما مستمرا، أما أنك ستنظر إلى ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وتجتهد في طاعة الله وفق ما أعطاك الله؟ إنما هي حسنات وسيئات. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله كافة وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى سلمان بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو البخاري في صحيحين: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد، قيل لا حسد مطلقا، أي أن الله نهى عن الحسد. يقولوا هذا استثناء منقطع، وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا البتة، ولكن إذا قتله خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. فقيل لا حسد، أي أن الله نهى عن جميع أنواع الحسد إلا في اثنتين، ولكن هناك أشياء ينبغي أن ينشغل الناس بهما. وقيل لا حسد إلا في اثنتين، أن هذا استثناء من هذا الحسد، وهو نوع من أنواع الغبطة سمي حسدا تجوزا. لا حسد إلا في اثنتين، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الحسد، والحسد أهلك الأمم، أهلك الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أهلك إبليس، أهلك اليهود، أهلك ابن آدم. الحسد كبيرة، نص الشرع كثيرا على تحريمها، ونهى الله سبحانه وتعالى عنها كثيرا، وتتعجب من عظم هذه القيمة في الوحي. مرة بالتصريح المباشر، ومرة بالقصة، ومرة بذكر العاقبة. موضوع كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا ينبغي للناس أن ينظروا بعضهم إلى بعض. ولكن إذا كان على الناس أن ينظروا إلى شيء ويتمنى هذا الشيء دون أن يتمنى الزوال،
لا نتمني زوال النعمة مصيبة، وإذا كانت هذه النعمة دين فهو كفر، لأنه يتمنى زوال الدين عن الناس. وإذا كانت هذه النعمة دنيا فهو كبيرة. ربنا يقول لك وجع عينك، اجعل عينك تجاه عبادتك واسأل الله من فضله. لرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. انك انت تتوجه الى الله، ما تنشغلش وفلان عنده وفلان ما عندوش، وانا كده لو قعدت عمري كله مش هوصل لعشر فلان، وانا كده لو قعدت في الطريقة دي انا عمري ما هوصل لده. لماذا تضع فلان نموذج؟ ولماذا تعاين الناس على فلان؟ ولماذا دائما تعيش اسير لصورة معينة؟ اعطاك الله سبحانه وتعالى نعم وسيحاسبك على هذه النعم، ثم انت وباقي الخلق الكل الى تراب. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. مش هتاخد معاك حاجة، وبعد جيل او جيلين هينسوك، ولادك ممكن يفتكروك، واحفادك يمكن يعني في بعض الاوقات يتذكروك، وبعد كده خلاص انتهت الحياة، اجيال تذهب واجيال تأتي. فانشغل بواقد امتحانك، انشغل بالامتحان والبلاء. قال لا حسد الا في اثنتين، يعني لا حسد، ولكن ينبغي للناس ان يوجهوا انفسهم تجاه اثنتين، او لا ينبغي ان ينظر الناس بعضهم الى بعض، ولكن اذا نظروا فعليهم ان ينظروا الى هذين الشيئين. الأول، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. قال له لو تنظر لحد في الدنيا ما تنظرش لواحد صاحب منصب ولا صاحب فلوس ولا رجل عنده مكانة ورجل محبوب، ولا تنظر إلى مراكز الناس، إنما انظر إلى كيفية التعامل مع معطيات الدنيا. كيف أن هناك رجل لما أعطي مال سلط على هلكته؟ يقول سلط لأن هذا الرجل، عارفين لما فلان يسلط على فلان، يسلط عليه لا عداوة، سلط على هلكته، أي أن هذا الرجل عنده شح في نفسه فسلط على نفسه في أن تمسك المال، بحال نفسه سلط على هلكة هذا المال. هلاك، مش قال سلط على الإنفاق، هلاك. كأنه في حرب بينه وبين نفسه في أن يمسك المال أو ينفقه، فكأنه قرر أن يهلكه حتى لا يهلكه هو هذا المال. سلط على هلكته في الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا تنظر إليه، هذا الذي جهل نفسه وسلط على ماله حتى أنه أصبح ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. هذا ينبغي أن تنظر إليه إذا أردت أن تنظر إلى أحد في الدنيا، هذا ينبغي أن تجعلوه تجاه أعينكم. اسأل الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيده يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. الناس عارفة مكان الذهب ومكان البترول، وكل ما الإنسان بيكتشف خزينة من خزائن الأرض بيستعلي. دول قامت بخزائن الأرض، ودول سقطت لم يعد معها مقدرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى فتح لي من عطايا الدنيا ما أشاء. لو أن هناك أحد يريد أن يأخذ شيء من الدنيا فإن الدنيا مفتوحة أمامي، ومع ذلك يرفع يده إلى السماء ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قل يا رب أنا عايز أخلى، أنا عايز دين، انا عايز استقامة، انا عايز مرادك حتى في الدنيا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم النساء، اكل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الاسواق ويبيع ويشتري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العطر ويحب التزين، ومع ذلك هو يسأل ربه دائما الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة وفي رواية آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار يعمل به، أو رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها ويعلمها. قالوا يعني إيه آتاه الله القرآن وآتاه الله الحكمة؟ قالوا يعني بيتتبع الآيات يعمل بها ليل نهار، وهو أعم من أنه ماسك المصحف طول النهار يقرأ أو واقف على سجادته طول الليل يصلي، يعمل به يتلوه يتتبعه. هذا الذي عاش عمره يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، يتتبع آيات القرآن، هذا ينبغي أن ينظر إليه. هذه الطاعة طاعة عظيمة، الذي بذل عمره في البحث عن مرضات الله، الذي بذل عمره في البحث عن رضا الله، الذي بذل عمره في مواجهة نفسه، نفسه التي تحب الدنيا وتحب العلوم، فقهرها بالوحي وقهرها بالعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، أن النساء لا ينبغي لهن أن تتمنى ما فضل الله به الناس بعضهم على بعض، للرجال تكليف وللنساء تكليف، لكل رجل من الرجال تكليف ولكل امرأة من النساء تكليف، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. من أكبر أسباب التعاسة في الدنيا عدم الرضا، ومن أعظم أسباب السعادة في الدنيا الرضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، أي أن حياة هذا الرجل حياة طيبة في الدنيا مع ما ينتظر في الآخرة من عطاء. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يقول هو هنا المحمود إيه؟ إنه رزق كفافا ولا إنه قنعه الله بما آتاه؟ المحمود إن هو قنعه الله بما آتاه مع قلة هذا العطاء، أن الرجل راضي بالله سبحانه وتعالى، أن الرجل يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. يقف الرجل ويقول ولما لا أطمح، ولما لا أطمح للمستقبل. نعم عليك أن تطمح للمستقبل، وعليك أن تجتهد وأن تبذل جميع الأسباب التي أمامك بين يديك أنت لا بين أيدي الناس، ولكن أي مستقبل؟ هل المستقبل فقط هي السنين المقبلة التي تعيشها وأنت لا تضمن منها لحظة؟ أم أن المستقبل في الآخرة؟ إن الله سبحانه وتعالى ربط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فانظر إلى مستقبلك وابحث عن مكانتك، ابحث عن مكانتك عند الله، وابحث عن مكانتك في الدار الآخرة، واجتهد فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ابذل ما في أيديك ما أعطاك الله سبحانه وتعالى في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تحسد الناس، اكبح جماح نفسك. لما تيجي نفسك تقول لك فلان، قل لها مالكش دعوة بفلان، فلان أعطي مالكش دعوة بفلان، لو الواحد عنده مالكش دعوة بلو، إن لو تفتح عمل الشيطان. ركز فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى،
وإني داعي تأمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا وصائر الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، أو اجعلنا لك شاكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك عوائين منيمين، وبتقبل توبتنا، واغسل حوضتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربيانا صغارا، وارحمهم كما ربيانا صغارا، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.